أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها. تقدم منا الكلام على أن العمل بالأمارات المشكوكة وعدم وجود دليل عليها، وأن الأمارة كانت مشكوكة، يحرم العمل بها. وقلنا النتيجة أن حرمة العمل والأصل يقتضي المنع من العمل قد يكون من جهتين وقد يكون من جهة واحدة، وذكرنا أنه من جهتين: إما من جهة التشريع، وقلنا كما بين الشيخ المصنف، ومن جهة أخرى أنها مخالفة لأصل من الأصول لفظية كانت أو أصل عملي. فمن جهة مخالفتها للأصل تحرم من هذه الجهة، وبينا ما هو المدرك على تلك الجهتين، يقول المصنف، وذكرنا الدليل من القرآن والسنة. لكن هذا كله مبني على أن القول بكون الجهة الثانية يكون مخالفتها محرم، وهو مخالفة الأصل اللفظي أو الأصل العملي. إذا بنينا وقلنا بأن الأصول اللفظية أو العملية غير مقيدة بصورة عدم وجود الخلاف بالظن أو ظن على الخلاف، مثلا بيان ذلك: هنالك قول يقول على أن مخالفة الأصل تكون ممنوعة، أصل الاستصحاب أو الأصل اللفظي من أصالة الإطلاق أو أصالة العموم إلى آخره. الأدلة التي قامت على حجية الاستصحاب عندما قالت لا تنقض اليقين بالشك مثلا، هذا الدليل اعتبر الحجية للاستصحاب، فهل الاستصحاب يكون حجة مطلقا حتى وإن كان هنالك ظن بالخلاف؟ حتى وإن كان هنالك المراد من الظن بالخلاف أي ظن؟ الظن النفسي، الحالة النفسية، وليس الظن المعتبر. وإلا لو كان هنالك ظن مقابل الاستصحاب وذلك الظن معتبر، قدم الظن لأنه من الأمارات، يعني كخبر الواحد والأمارات المعتبرة تقدم لأنها من الأمارات، والأمارات تقدم على الأصول العملية. لا، ليس مرادنا من الظن هو الظن غير الظن المعتبر، وإنما كلامنا على الظن الحالة النفسية التي لم يقم عليها دليل. فقد يقال أن دليل الاستصحاب الذي أعطى الحجية للاستصحاب وهو الأصل العملي، قال أن الأصل العملي يكون حجة. متى يكون حجة؟ إذا لم بشرط أن لا يكون هنالك ظن بالخلاف، ظن وحالة نفسية. أما مع قيام الظن على الخلاف قد لا يكون الدليل، أي دليل؟ قد لا يكون الأصل العملي حجة. هنالك قول وهذا قول. إذن يقول الشيخ المصنف: نحن عندما تكلمنا أن العمل بالأمارات المشكوكة التي لم يقم عليها دليل يكون حراما من جهتين، إذا بنينا وكان المبنى كما نبني وهو التحقيق، يقول كما بنينا وهو التحقيق على أن الأصل يكون حجة مطلقا حتى وإن كان هنالك ظن على الخلاف، حينئذ يكون العمل محرم من هاتين الجهتين. أما إذا قلنا بالاشتراط كما قال بعض مثلا على من يقول أن الأصل العملي يكون حجة الاستصحاب، إنما يكون حجة متى؟ إذا لم يكن بشرط أن لا يكون، القول الآخر المقابل للمصنف، إذا لم يكن هنالك ظن على الخلاف. أما مع قيام الظن على الخلاف فلا يكون الأصل العملي حجة، حينئذ لا تتم هذه الجهة. كيف ذلك؟ بيان ذلك. يقول صاحب القول الآخر، يقول أن الأصل العمل العفو بالأمارة التي لم يقم عليها دليل وفي حالة الشك فيها بأنها محرمة أو لا، الأمارة بأنها يجوز العمل بها أو لا، نقول ننتهي إلى جواز العمل. لماذا ننتهي إلى جواز العمل؟ قالها لأن في حالة الانسداد، نتكلم من ناحيتين أو في حالتين، إما في مرحلة الانسداد أو في مرحلة الانفتاح. أما على مرحلة الانسداد يجوز العمل بالأمارات التي لم يقم عليها دليل، هذا صاحب القول الآخر يقول. أما في حالة الانسداد فلدوران الأمر بين أن نعمل بالظن أو أن نرجع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة. كلامنا هذا أن صلاة الجمعة يوجد عليها أصل يقول بأنها واجبة، لكن هنالك أمارة قامت لكنها غير معتبرة، على أنها محرمة، على أنها محرمة. وفي ظرف الانسداد لا يمكن لنا تحصيل الواقع، الظرف ظرف انسداد والزمن زمن انسداد، ماذا ننتهي؟ يحكم العقل ماذا يقول؟ فيدور الأمر، إما أن نعمل بالظن ونأخذ بأن صلاة الجمعة بمن كما دلت عليه الأمارة، وإن لم يكن أن يوجد دليل عليها على أنها معتبرة، لكن هنالك أمر صار عندي ظن بأن الصلاة يوم الجمعة محرم، فإما أن نأخذ بالأمارة يدور الأمر، وبين أن نرجع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة وهو أنها واجبة. لكن هذا الأصل يكون مخالفا للأمارة، تمام؟ فلذلك يجوز لنا العمل بمن بالأمارة في ظرف. لماذا؟ لماذا؟ فإنه لا دليل على التعبد بالظن. العفو، أنا قلت يجوز العمل، لا يجوز، لا يجوز على كل حال، لا يجوز. فإنه يرجع كلامنا إلى أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، لعله صار لبس. قلنا أن العمل بالظن المشتبه أو المشكوك الذي لم تقم عليه أمارة هذا حرام مطلقا، سيكون على مبنى الشيخ المصنف حرام مطلقا. هسه إما أن يكون من جهتين أو من جهة واحدة، وقد تقدم هذا كله يحرم من جهتين العمل بالظن. هذا كله قلنا إذا كان دليل الأصل يقول بحجية الأصول مطلقا، حتى وإن كانت هنالك أمارة على الخلاف أو ظن بالخلاف. بل أما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن مخالفا، فيمكن أن يقال هكذا، أن يمنع من أصالة العمل. بل يعني ما ذكرناه أولا يكون هو التام. فعلى القول الآخر غير المصنف يقول نمنع من أصالة حرمة العمل بالأمارة، إما مطلقا أو على وجه الالتزام. إما مطلقا نمنع منها، لا مطلقا ولا على وجه الالتزام، لا على خصوص التشريع المحرم ولا على أنها مخالفة للأصيل العملي، كلاهما لا يتم هنا في المقام. فيقول يجوز العمل بالأمارة. بيان ذلك كما ذكرنا، لو كانت صلاة الجمعة فيها أصل على أنها واجبة، الاستصحاب يقتضي وجوبه، لكن هنالك أمارة مشكوكة الحجية تقول بأنها محرمة، صاحب هذا القول المقابل للشيخ المصنف يقول يجوز العمل ونمنع من حرمة العمل بالأمارة، ويجوز العمل الأمارة. لماذا؟ لأنه إما في زمن الانسداد نتكلم أو في زمن الانفتاح. أما في زمن الانسداد والانغلاق وعدم إمكان تحصيل العلم فيدور الأمر إما أن نعمل بالأمارة والظن أو نرجع علما إلى الأصل الموجود في تلك المسألة وهو الاستصحاب استصحاب الوجوب الوجوب. لكن وبما أنه لا دليل على لا يوجد دليل على التعبد بالظن لا يوجد عندنا دليل على أن الظن هذا أنه حج كذلك لا دليل على التعبد بماذا بالأصل فالأصل لا يوجد دليل على أنه حج ومقبول لأن قلنا حسب الفرض أن حجية الاستصحاب مشروطة بعدم وجود ظن مخالف وفي المقام هنالك ظن مخالف عندي ظن واحتمال من أن صلاة الجمعة حرام فيوجد ظن بالخلاف فغاية الأمر ننتهي إلى ماذا حينئذ يحكم العقل بماذا بالتخير إما أن يقول أنك مخير أن تأخذ به الأمارة أو بين الأمارة والأصل يعني لأنه لا دليل على الأصل ليس حجة وكذلك لا دليل على التعبد بالظن ما عندي دليل لا دليل على التعبد بالظن ولا دليل على التعبد بالأصل والاستصحاب أو أنه نقدم دار الأمر بين هذا وهذا لماذا تقدم الظن أيها العقل قال لأنه قد يكون أقرب إلى الواقع فيتعين بحكم العقل قد يكون وبهذا ننتهي إلى ماذا في زمن الانسداد ننتهي إلى جواز بل تعين العمل بالأمارة وإن لم يكن هنالك دليل على اعتبارها لكن العقل خيرنا أو عين لنا الأمارة هذا في زمن الانسداد هذا ما يقوله القول المقابل صاحب القول المقابل الذي قال أن الأصل إنما يكون حجة فيما إذا كان بشرط أن فيما إذا كان أو لا يشترط أن يكون هنالك ظن بالخلاف لا فيما إذا كان هنالك أو عدم وجود ظن بالخلاف فالاستصحاب إنما يكون حجة إن لم يوجد ظن بالخلاف وإلا مع وجود الظن بالخلاف فلا حجية للأصل وللاستصحاب مثلا في هذا في زمن انسداد أما في زمن الانفتاح يقول يعني شنو زمن الانفتاح يعني أتمكن أن أحصل العلم وأذهب إلى الإمام وأسأله عن الحكم والواقع حكم الشرعي ففي مسألة التمكن وصورة العلم يكون عدم جواز الاكتفاء بمن بتحصيل الظن يجوز أو لا يجوز حينئذ لا يجوز لأن الزمن زمن الانفتاح يقول لكن هذا كله صاحب هذا القول يقول هذا كله لا يجوز الرجوع إلى الظن فيما إذا قلنا بأنه في زمن الانفتاح لا يجوز أما على مبنى هذا فرض سهل يوجد من يقول به هذا أمر آخر على فرض أن العقل لا يعين ولا يوجب تحصيل العلم في زمن الانفتاح وإنما يقول أنك مخير أيها العبد في زمن الانفتاح أن تعمل بما توجبه أو تقتضيه الأمارة أو ما يوجبه العلم لو فرضنا فإذا على هذا الفرض يجوز العمل بماذا بالأمارة لو قلنا قد يدعى هذا سأل وإن كنا نقول لا قائل به فإذا العمل بالأمارة نعم هو قد يوجد في قباله وهم أنه يوجد هنالك ضرر موهوم لأنه ليس واقعا وليس يوصل إلى الواقع كما يوصل العلم فيبقى احتمال وجود الضرر والوهم في مسألة الظن أنا أظن بأنه ذلك العمل حرام أو أظن بأنه واجب بينما في الطرف الثاني أني أعلم ذلك يكون الضرر واحتمال الخلاف ملغيا في جنبة العلم أما في جنبة الظن يوجد احتمال أنها غير مصيبة لو قلنا أن العقل يقبل بهذا وأنه لا يجب دفع الضرر المحتمل الذي يكون مقرون مع الأمارة. حينئذ لا دليل على لزوم تحصيل العلم، هكذا يقول صاحب هذا القول في زمن الانفتاح. لماذا؟ لأن العقل يقول في زمن الانفتاح، لو فرضنا أن العقل يقول في زمن الانفتاح أنه لا يجب تحصيل العلم بالواقع. هذا كله في بيان ما يقتضيه الأصل عند المصنف، وقد بينا مجموعة من الوجوه وقد رد جميع هذه الوجوه. ثم بعد ذلك يحاول أن يذكر وجها خامسا، وإن كان الأولى أن يقدمه قبل أن يقول وقد تبين من ذلك كله. فقد تبين مما ذكرنا المفروض يذكر هذا الوجه الآخر أو الوجه الخامس يعتبر في تأسيس الأصل عند الشك، وأن ينتهي إلى حرمة العمل بالأمارة المشكوكة، لكن كان الأولى أن يقدمه على هذا الكلام الذي ذكرنا. نطبق العبارة حتى نصل إلى الوجه الخامس. قال: ثم إنما ذكرنا من الحرمة من جهتين، ليس قلنا أن العمل بالأمارة قد يكون محرما من جهتين وقد يكون محرما من جهة واحدة، من جهتين، يعني من جهة الحرمة التشريعية ومن جهة أنها تخالف الأصل العملي، ونحن أمرنا بأن الشيء الظن الذي يخالف الأصل لابد أن يترك ولا يعمل به، أما من يعمل به فقد خالف دليل الأصل العملي. هاي جهة يصار مبني، متى تتم الجهتان؟ قال: هذا مبني على ما هو التحقيق الذي نتبناه من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية، أصل يعني أصالة الإطلاق، أصالة العموم، النتيجة، هذه أصول لفظية أو عملية كالاستصحاب وغيره، هذه مبنية على أن اعتبار الأصول وأن الأصول تكون حجة معتبرة بشرط أن تكون غير مقيدة بصورة عدم الظن على الخلاف، أما استصحاب يكون في مقابله ظن على الخلاف حالة نفسية فلا يكون الاستصحاب حجة، هكذا قد يقال القول الآخر. الشيخ المصنف يقول: لا، نحن نقول بأن الاستصحاب حجة مبني على، نقول بأن الجهتين تكون العمل بالأمارة محرم من جهتين مبني على، إذا لم نقيد أن الاستصحاب وحجية الاستصحاب في أنه حجة مطلقا ولم نقيده بوجود الحالة حالة الظن على الخلاف غير مقيدة بصورة عدم الظن على الخلاف، لم تقيد، أما مع التقييد فلا يكون الأصل حجة، وحينئذ وبالنتيجة لا يكون محرما من جهتين وإنما يكون محرما من جهة واحدة مثلا. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على الخلاف، باشتراط شنو؟ باشتراط الحجية على الأصول، وتكون الأصول العملية حجة متى؟ إذا اشترطنا أنه لا يوجد ظن في الخلاف، فلقائل حينئذ لو قلنا بهذا القول كما هو القول الآخر، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن، يقول أن العمل بالظن الذي هو مشكوك لا يكون محرما، يمنع. سكيف يمنع؟ إما مطلقة يعني لا توجد حرمة تشريعية ولا توجد حرمة مخالفة الأصل، أو على وجه الالتزام، وعلى العفو مطلقا يفسرها هو الشيخ المصنف، يقول مطلقا يعني شنو؟ لا على وجه الالتزام، يعني لا على وجه أنه ألتزم بأن هذه الأمارة هي قد شرعت من قبل الشارع، أتدين بها فيكون تشريعا، يقول لا توجد حرمة تشريعية ولا على غيره وهي مخالفة الأصل العملي. فرب قائل يقول أنه لا دليل حينئذ على حرمة العمل بالأمارة المشكوكة، لا على وجه التشريع ولا على وجه، يعني لا تكون محرمة من جهة التشريع ولا تكون محرمة من جهة مخالفة الأصل. أما كيف ذلك؟ قال: لأننا نتكلم إما في زمن الانسداد أو زمن الانفتاح. أما في زمن الانسداد، أما مع عدم تيسر العلم في المسألة وفي حالة الانسداد فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن، نرجع إما أن نعمل بالظن أو نعود إلى العمل بالاستصحاب الذي يوجد ظن على خلافه،
وكما لا دليل على التعبد بالظن، فرض المسألة أنه لا دليل على أن هذا الظن حجة، كذلك لا يوجد دليل على أن هذا الأصل حجة. ليش لا يوجد دليل؟ والأدلة التي قالت لا 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 لا, لا تنقضي اليقين بالشيء، نقول هذه مشروطة بأن لا يوجد ظن بالخلاف، وفي المقام يوجد ظن بالخلاف، فلا تشمل هكذا أصيل، فلا يوجد إذن دليل على هذا الأصيل في حالة الخلاف، لأنه المفروض فغاية هكذا فرضنا أنه يوجد ظن بالخلاف، فغاية الأمر إذن ماذا ننتهي؟ نقول ننتهي إلى التخيير أو التعيين، إما أن يكون أنت مخير بالعمل بالأمارة أو تعمل بمن بمقتضى الأصل بلا دليل، أو لا تنتهي إلى تعيين العمل بالأمارة لأنها أقرب. يقول فغاية الأمر التخير بينهما أو تقديم الظل لكونه أقرب إلى الواقع، فيتعين ماذا؟ يتعين الظل بحكم العاق، هذا في زمن الانسداد. وأما في زمن الانفتاح يقول وأما مع التمكن من العلم في المسألة ويمكن تحصيل العلم، فعدم جواز الاكتفاء بها فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين، هذا مبني على ماذا؟ على قول دون قول، مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع، يعني لابد أن نحصل الواقع في زمن الانفتاح، لا يكتفى بغير العلم. أما هل يكتفى بالظن مع إمكان تحصيل العلم؟ إذا قلنا يمكن أن العقل يقول يمكن أن تحصل الواقع سواء كنت عن طريق العلم أو عن طريق غير العلم حينئذ. أما إذا الدعية تبقى دعوة، هذه فرض ولا قائل بها، بس قد يقال. أما إذا الدعية أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، يجب تحصيل الظن فقط، أكثر لا، قد يقال ولا قائل. وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه، قد يقال أنه يوجد ضرر مع أن الأخذ بالظن يوجد ضرر، إذ أنه قد لا تصيب، هذه الأمارة لا تصيب فقد تتضرر. يقول وهذا الضرر وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه، فلا إذا هكذا قلنا، إذا قلنا هكذا حينئذ فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن، يعني في زمن الانفتاح لا دليل، ويجوز الأخذ بالظن. ثم قلنا يأتي إلى بيان وجه جديد قد يكون وجها لتقريب الأصل عند الشك، فنأتي إلى الأمارة ونشك أنها هل هي حجة أو لا. يقول صاحب هذا الوجه الخامس أن الأصل هو عدم الجواز وحرمة العمل بالظل. لماذا؟ يقول الدليل الأدلة على ذلك الآيات القرآنية التي نهت عن العمل بالظن، هذه القاعدة، نهت عن العمل بالظن. وإن فيقول الظن الذي لم تقم عليه أدلة وأدلة معتبرة يكون مصداقا للكبرى التي أثبتتها الآيات القرآنية، وهو يحرم العمل بالظن، مطلق الظن، إلا ما خرج بالدليل. الشيخ المصنف يقول في هذا الوجه قد أطالوا الكلام من النقض والإبراء، وحصل كلام طويل من أن هذه الأدلة هل هي ناظرة بالعمل بالظن، النهي عن العمل بالظن هل هي ناظرة إلى الأحكام والفروع عن أنها مختصة بأصول الدين، فلا يجوز التقليد أو العمل بالظن في باب أصول الدين، لا بد من تحصيل العلم لأنها أصول. أما في هل وهل، يقول لا داعي إلى هذا التطويل، ما دام عندنا حل آخر قد ذكرناه سابقا. فيقول الشيخ المصنف في مرحلة الجواب على صاحب هذا الوجه أنه ما المراد من قولك أنه يحرم العمل بالظن وأن الأدلة هي تدل على أصالة الحرمة، ما الدليل، ما المراد، ما المقصود من هذا القول؟ فيه احتمالات أربع. هل تريد أن تقول أن الآيات تريد إثبات أن العمل بالظن، أي ظن؟ الظن الذي لم تقم عليه الحجية، الظن المشكوك محل كلامنا. هل تريد أن الآية تريد أن تثبت أو آيات الحرمة تريد أن تثبت أنه يحرم العمل بالظن المشكوك على وجه التعبد؟ يعني أنك أيها العبد عندما تأتي إلى أمارة وهي مظنونة وهي غير معلومة الحجية تريد الآية تقول إذا عملت بها على أنها هي التي قد شرعها الشارع على وجه التعبد وأن الشارع قد عبدك بها فهذا هو الاحتمال الذي يحتمل من الآيات. هذا من الواضحات قد تبين وقد ذكرناه جوابه، لكن هذا لا يحتاج إلى أن تستدل عليه. يقول الشيخ المصنف بهذه الآيات وقد ذكرنا سابقا أنه من الواضحات والأمور الجلية. إذا أن قلنا أن التعبد بالأمارات المشكوكة يكون محرم تشريع قد دلت عليه الأدلة الأربعة، هكذا ذكرنا، لا يحتاج إلى أن تأتي بهذه آيات الناهية عن العمل بالظن. أقول ما المانع شيخنا، أنت هنالك قلت أنه يحرم التشريع العمل على وجه التعبد لأنه تشريع والدليل عليه من القرآن والسنة والعقل والإجماع، هكذا قلت وذكرت من القرآن آية أو وجه، هذا فليكن وجه آخر ودليل من القرآن على أنه يحرم العمل بال الظن المشكوك لأنه تشريع محرم والدليل عليه هذه الآيات الناهية عنه. شنو المانع؟ هل باءك تجر وباء غيرك لا تجر؟ يجعل دليلا، أنت قد ذكرت دليلا في مسألة الافتراء وأن العمل بالظن المشكوك يكون افتراء غير مسموح به، لم يسمح به الشارع فيكون حراما. عموما هذا احتمال أول إذن من الآية، هذا مرادك أن الآية تدل على هذا الاحتمال، قلنا لا حاجة إلى هكذا تطويل، أو لا أن الآيات فيها احتمال آخر تدل على أن المقصود منها أنه يحرم العمل بالظن المشكوك إذا كان مخالفا للواقع مع إمكان تحصيله العلم في زمن الانفتاح مثلا. لا يجوز، تريد الآيات تقول لا أن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يجوز أن تعمل بالظن مع إمكان تحصيل العلم، هكذا تريد أن تقول الآيات فيحرم العمل بالظن من هذا الباب أنها تخالف الواقع مخالفة للواقع. ولكن نقول جواب هذا الاحتمال هذا أيضا أمر صحيح، لكنه لا يحتاج إلى الاستدلال بالآيات المذكورة التي ذكرت بهذا الوجه، بل نفس أدلة الأحكام الواقعية التي دلت على مثلا حرمة الخمر وحرمة الغناء ووجوب الصلاة وإلى هي نفسها تدل على حرمة مخالفتها بالظنون. هي تقول يحرم العمل بالظن مع وجود دليل على الحرمة حرمة الخمر، كيف تعمل بالظن على خلاف ذلك الدليل؟ نفس أدلة الأحكام الواقعية والتشريعات هي التي تكون ناهية ومانعة من العمل بهكذا ظن مشكوك، أو لا أن المراد هو احتمال ثالث. ما المراد من الآية؟ يحتمل أن قصدك أن الآية تدل على احتمال آخر وهو أن العمل بالظن عند الانسداد في زمن الانسداد يحرم العمل بالظن. لماذا يحرم العمل بالظن؟ لأنه لا يمكن تحصيل العلم، يكون العمل إذن حرام إذا لزم، متى؟ في مرحلة الانسداد يكون العمل بالظن إذا لزم طرحه أصلا من الأصول كما بينا. يقول الشيخ المصنف وهذا هم أيضا قد ذكرناه سابقا ولا حاجة إلى الآيات التي ذكرتها، إذ أن نفس أدلة الأصول العملية كما بينا آنفا، نفس أدلة الأصول العملية هذا كله قد تقدم، هي بنفسها تدل على عدم جواز مخالفة الأصول العملية بالظنون وغيرها. كيف تخالف بظن؟ نعم يمكن أن تخالف الأصل العملي إذا حصل عندك علم، لا تنقض اليقين بالشك وانقضه بيقين آخر، أما نقض بظن لا يجوز. هذا احتمال ثالث، ويوجد هنالك لعله احتمال رابع. هل مقصودك أن الآية لا يحرم العمل بالظن لا على الاحتمال الأول ولا على الاحتمال الثاني ولا على الاحتمال
الثالث فهذا ممنوع. نقول لا، لماذا؟ لا يوجد دليل، الآيات لا تدل على أنه إذا من عمل بالضلة على وجه التعبد، ولا على أنها تخالف الحكم الواقعي، ولا أنها تخالف أصلا، لماذا يكون حرام؟ لا حرمة بذلك. ولذلك ربما يستظهر من هذه الآيات التي ذكرتها في الوجه الخامس أنها تدل على الاحتمال الأول، أنها نهت عن العمل بالظن لأنه يكون تشريعا محرم. ولذلك نطبق العبارة، قال ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، آيات الناهية التي نهت عن العمل بالظن، الظن لا يغني من الحق شيء والآخره، آية 36 يونس و 36 الإسراء. وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما عرفت أنها ناظرة إلى الأصول أو إلى الفروع أو مشاكل، لا حاجة إلى الإطالة. ليه الشيخنا؟ قال لأن المراد من هذه الآيات أحد احتمالات أربعة كما بينا، لأنه إن أريد الاستدلال بها بهذه الآيات على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن فيكون تشريعا، فقد عرفت أنه من ضروريات العقل، العقل حاكم بذلك بعد، لا يحتاج إلى أن تأتي به آية، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه. وهنا قلنا أنه ما المانع أن يكون دليلا كما ذكرت، دليلا نقليا سابقا. وإن أريد الاحتمال الآخر، وإن أريد دلالتها، دلالة هذه الآيات على حرمة العمل بالظن، على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن استناد إليه، يعني يحرم العمل حتى وإن لم يكن من باب التشريع، بل يحرم العمل من جهة حرمة مخالفة الواقع، فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن في زمن الانفتاح من العلم فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية، من لا يحتاج إلى أن تستدل بهذه الآيات، بل أدلة الأحكام الواقعية هي التي تقول لا يصح ولا يجوز لك أن تعمل بالظن لوجود دليل واقعي على الحرمة، حرمة الخمر وما شاكل مثلا. وإن أريد هذا الاحتمال الثالث، وإن أريد لا حرمة العمل بالظن لأنه يخالف أصلا، وإن أريد حرمته إذا خالف الأصول، حرمة العمل بالظن إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم في زمن الانغلاق والانسداد، يحرم العمل بالظن إذا خالف أصلا. قلنا هذا لا يحتاج إلى أن نستدل بهذه الآيات، وإنما فيكفي فيه أيضا أدلة الأصول نفسها التي قالت لا تنقض اليقين بالشك مثلا، بناء على ما هو التحقيق كما بينا أن الدليل يثبت حجية الأصول مطلقا وإن كان هنالك ظن بالخلاف، بناء على ما هو التحقيق من أن مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن، مجاري الأصول العملية كل مورد لم يكن فيه علم تجري، كل مورد لم يوجد فيه علم تجري الأصول، وكل مورد لم يكن فيه علم المورد الذي لا يوجد فيه علم يشمل الظن، يشمل المورد الذي يكون فيه ظن. وإن أريد هذا الاحتمال الرابع أنه لا على وجه الأول ولا على الثاني ولا على الثالث، فيقول لا مانع من حرمته، لا تأتي هذه الآيات. قال وإن أريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد إليه، يعني لا على الوجه الأول وتدين به على الاحتمال الأول وعدم مخالفة العمل للواقع، ولا على الاحتمال الثاني أنه لا يخالف، لا من جهة أنه مخالف العفو، لا من جهة أنه مخالف للأدلة الواقعية، ولا مقتضى، ولا لمقتضى الأصول، ولا من جهة الاحتمال الثالث مع العجز عن الواقع، فلا دلالة فيها، ما بها دلالة، ما بها ظهور على هكذا احتمال، ولا في غيرها على حرمة ذلك، ولا وجه لحرمته أيضا. زين شيخنا، أي احتمال أنت تستظهر من هذه الآيات التي تنهى عن العمل بالظن؟ يقول أنا أستظهر الاحتمال الأول أنه من باب التشريع يحرم، إذن أصبح الدليل، إذن أصبح الدليل، والظاهر، والظاهر أصبح الدليل على ما يقول عموما، والظاهر أن مضمون الآيات والتعبد بالظن والتدين به، يعني إذا جئت وعملت بالأمارة
على أنها تشريع من الله وأتعبد على أنها تشريع، مع أنك لا تعلم أنها تشريع ولا تعلم أن الشارع جعلها تشريعا، حينئذ يكون تشريعا محرما. الظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به، وقد عرفت أنه ضروري التحريم، فلا مهم في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها، وقد أطال قدس سره. والنتيجة بعد ذلك يعود إلى أصل المطلب، بعد أن أتممنا، بعد أن كان الكلام في مقامين، المقام الأول في إمكاني جعل الحجة للظنون، والمقام الثاني في إثباتي ووقوعي جعل الحجية. هل جعل الحجية على مستوى الوقوع فعلا جعل أو لا؟ وقبل أن يدخل في المقام الثاني، الشيخ المصنف قال أن يؤسس الأصل فيما إذا شككنا في أن الأمارة جعلت لها الحجية أو لم تجعل، هل يجوز العمل، هل يجوز العمل بها أو لا. قال مقتضى الأصل حرمة العمل، وبينا مجموعة من الوجوه التي قد تقرب الأصل في المقام. بعد ذلك يعود إلى أصل المطلب، قال إذن موضوع هذه الرسالة، وهذا كتاب اسم الرسائل، جمع رسالة فريدة وفرائد، جمع فريدة ما كان فريدا من نوعه وفي بابه، رسالة في الظن، ورسالة في القطع كما بينا، ورسالة في الأصول العملية وما شاكل، رسائل ثلاثة أكثر أقل. ثم بعد ذلك يقول أن نعود إلى صلب الموضوع، وهو أنه سنتكلم في بعض الظنون التي قد أقيمت الحجة عليها. إذن هنالك ظنون خاصة قد اعتبرت، تسمى بالظنون المعتبرة، هذا بغض النظر عن اعتبار الظنون عن طريق دليل الاستدلال، لا، نقول أن هنالك أدلة جاءت واعتبرت مجموعة من الظنون كخبر الواحد مثلا ومجموعة من الأمارات، وليس من باب نظرنا بغض النظر عن أن الظنون تكون معتبرة لأجل دليل الاستدلال، لا، مو من هذه الجهة، ننظر إلى مجموعة فنستثني من تلك القاعدة التي أسسناها، وهو أنه لا يجوز العمل بالظن، أي ظن يكون غير معلوم يكون حرام العمل به إلا ما قام عليه العلم أو قام عليه الاعتبار. فلذلك قال إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج أو قيل بخروجه، سإما ما يخرج عن القاعدة ويكون العمل به حجة، أو قيل بخروجه عن تلك القاعدة من هذا الأصل وهو حرمة العمل بالظن، من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل، طبعا كلها أمور غير علمية تفيد الظن قلنا، التي أقيم الدليل على اعتبارها، يوجد أدلة على اعتبار مجموعة من الأمارات والظنون، هذا كله مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن، إما مطلقا قلنا أو في الجملة كما بينا سابقا، وهي أمور، ما هذه الأمور؟ الأمارات التي يحتاجها الفقيه في مرحلة الاستنباط الأحكام الشرعية، وهي على قسمين، هذا ما سيأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.